بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان حديثنا أيها الإخوة في مفهوم الصبر، وقلنا أن مفهوم الصبر يعني الاستقامة في مواجهة كل الصعوبات وكل العقبات وكل المصائب والبلايا التي يواجهها الإنسان في حياته، انطلاقاً من حكم العقل ومن التعليمات الشرعية القرآنية، وانطلاقاً من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الصبر فيما يعنيه ليس يعني الاستسلام، والصبر يعني الصمود، يعني المقاومة، يعني عدم الاستسلام، يعني التحدي لكل ما هو باطل، لكل ما هو يريد أن يركع الإنسان ويذل الإنسان. قلنا أن الصبر هو في قبال الجزع. نعم، ورد في بعض الروايات أن كل الجزع مكروه غير محبوب، يعد رذيلة، ولكن هناك استثناء وهو الجزع على أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. ولذلك نجد أن الإمام السجاد الذي نعيش غدا أو بعد غد ذكرى شهادته سلام الله عليه، أبرز حزنه وألمه وجزعه على مصاب أبيه الحسين سلام الله عليه، بهدف إبراز المظلومية وبهدف تركيز هذه المصيبة كشعيرة تعيش في قلوب الموالين. فكان سلام الله عليه كلما قدم له طعام وشراب مزجه بدموع عينيه. في كل مورد يحاول أن يستغل الظرف من أجل الإشارة إلى واقعة كربلاء وما جرى فيها من مصائب على أهل بيت النبوة. ذكرنا أننا نستشهد بمجموعة من الآيات القرآنية التي تحكي لنا صبر الأنبياء والرسل في مواجهة الباطل، في مواجهة كل الصعوبات والمشاكل التي وقعت في طريقهم في مجال تبليغهم وإرشادهم وتعليمهم للناس. مثلا في قصة يوسف، قصة يعقوب، يقول القرآن الكريم: وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. واضح أن النبي يعقوب كان يعلم ماذا يؤول إليه ابنه يوسف وماذا أعده الله سبحانه وتعالى للأمة التي كانت تعيش في ذاك الزمان. كان يحبه كثيرا بهذا الاعتبار، وقد عاش سنوات عديدة مديدة بعين باكية، وهذا يعني درجة من الجزع، ولكن الجزع الهادف، الجزع المقصود، وصبر عظيم حتى ذهب بصره. طبعا هنا لابد أن نشير كما أشرنا سابقا أن ما يجري على الإنسان كحالة عاطفية متوازنة لا يعد منافيا للصبر. كل إنسان يتمتع بأحاسيس، بعواطف، سواء كان هذا الإنسان إنسان عادي أو كان إنسانا يعني له مقام وشأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى. شيء طبيعي أن الرسول صلى الله عليه وآله يبكي مثلا على الحمزة، على عمه الحمزة، وبكى على ابنه مثلا، هذا أمر طبيعي. الشيء الغير المحمود أن يتعدى الإنسان الوضع الطبيعي في الحزن، هذا الغير المحمود، هذا الذي ينافي الرضا، ينافي التسليم، ينافي الصبر. أما أن الإنسان يحزن ويبكي لمصاب ألم به لفقد عزيز، هذا شيء طبيعي ولا يستنكر على الإنسان ولا ينافي الصبر. نعم، قلنا أن ما يتجاوز هذا غير محمود إلا إذا كان له مبرر، كما ما حصل بالنسبة إلى الإمام السجاد سلام الله عليه في حزنه على أبيه الحسين سلام الله عليه. على أي حال، ذهب بصره، بصر يعقوب، ولكن رغم ذلك لم تخرج منه كلمة تخالف رضا الله، تخالف التسليم والرضا، وكان شاكرا وكان صابرا. لكن هنا اللطيف تعبر الآية فصبر جميل، هل هناك صبر جميل وصبر غير جميل؟ اختلفوا في تفسير الصبر الجميل. بعضهم يقول أن الصبر الجميل في الآية باعتبار أن الأسباب التي أحاطت بيعقوب وفرضت عليه هذه المصيبة بنحو ليس لها مخرج أو ليس لها حل إلا الصبر، ما لها مخرج، ما يقدر يسوي شيء. يعني هو يدري أن هؤلاء، أن أبنائه لم يعطوه الحقيقة، أنه لم يأكله الذئب، ولكن ليس لديه حيلة، ليس لديه مخرج. وقيل أن الصبر الجميل الذي لا يخالطه جزع ولا شكوى أمام الناس، يعني الإنسان الذي لا يتحدث عن كل ما يجري عليه، هذا يعد صابرا صبرا جميلا. أصلا ما يتحدث، ما يقول أنا ابتليت بالمرض الفلاني والمرض الفلاني والمصيبة الفلانية وواجهت ضغوط أسرية واقتصادية وإلى آخره، أبدا ما يتحدث في المجالس وما يتحدث أمام الناس، هذا يتمتع بالصبر الجميل. وقيل أن الصبر الجميل ما كان يقصد به رضا الله عز وجل، يعني يتحلى بالصبر قربة إلى الله لمحض التسليم إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من جملة الموارد التي أشار إليها القرآن الكريم في حديثه عن الأنبياء وأنهم يتصفون بالصبر، قوله تعالى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأما صبر إسماعيل هو واضح باعتبار أنه لما رأى إبراهيم في المنام أنه يذبحه وأخبره بهذا، وطبعا هي رؤيا الأنبياء وحي. لما أخبره أباه سلم وهيأ نفسه للذبح، فكان صابرا لأن يضحي بنفسه في طاعة الله وامتثال أمره. والأمر الثاني أيضا من مظاهر صبر إسماعيل أنه بقي في صحراء مكة المحرقة من أجل إحياء هذا المكان، في واد غير ذي زرع. إبراهيم وضع عائلته في هذا المكان الذي ليس فيه زرع ولا كلاء، وإنما مجرد جبال وصخور. طبعا كان يدرك أهمية أن يبقى في هذا المكان من أجل إحياء هذا المكان. بالفعل أصبح هذا المكان مثابة للناس من كل أقطار العالم يأتون إلى مكة. وأما بالنسبة إلى صبر إدريس فقيل أنه أول من بعث من بين قومه يدعوهم إلى عبادة الله تعالى، ولكنه واجه صعوبات كبيرة ولم يستجب له أحد من قومه. أيضا هذا يعتبر يعني هذا الموقف يستدعي الصبر والتحمل. وأما ذي الكفل، ذي الكفل إنما سمي بهذا الاسم وأصبح في زمرة الصابرين الكبار والعظماء من الأنبياء الإلهيين، فبسبب أنه كان يعيش في بني إسرائيل وكان يحكمهم نبيا من الأنبياء. وفي يوم من الأيام جاء الوحي إلى ذلك النبي وأخبره بحلول أجله، وأن عليه أن يسلم مقاليد الحكم إلى شخص آخر تتوفر فيه هذه الصفات الثلاث، صفات ثلاث: أن يقوم في كل ليلة بالعبادة والصلاة، وأن يصوم كل يوم، وأن يحكم الناس من دون أي غضب، يحكم بين الناس بكل سكينة بكل صبر بكل استقرار. فقال شاب من المؤمنين: أنا أتكفل بكل هذه الأمور. واستمر على الوفاء بعهده، وبذلك نال مقام النبي، فسمي بذي الكفل لأنه تكفل بهذه الشروط الثلاثة. أجل، فإن هؤلاء العظماء الثلاثة كانوا أسطورة للصبر والاستقامة، بحيث أن القرآن الكريم جعلهم أسوة لجميع المسلمين في العالم حينما تحدث عنهم في القرآن الكريم. أيضا من المواقف الجميلة والتي تستدعي واقعا تأمل وتدبر قضية موسى والخضر. طبعا احنا قلنا أن الصبر تارة في قبال العجلة وعدم التأني، وتارة الصبر في مقابل المصائب والبلايا. في قضية موسى طبعا من الشيء الملفت في القرآن الكريم أن موسى عليه السلام تحدث عنه القرآن الكريم مرارا عديدة، يمكن يبلغ إلى 19 مرة تحدث القرآن الكريم عن موسى كحكاية لجانب من جوانب حياته. نعم طبعا هناك إشارات أكثر، إشارات مجملة تصل إلى أكثر من 100 مورد في القرآن الكريم، وهذا يستدعي أيضا التأمل. لماذا القرآن الكريم ركز على موسى بالذات؟ لماذا كرر قصته في أكثر من موضع في القرآن الكريم؟ ربما الله يوفقنا أن نحن نتعرض إلى هذا الموضوع إن شاء الله مستقبلا. المهم قال إنك لن تستطيع معي صبرا. طبعا هنا لنتأمل كيف أن موسى بهذا المقام الشامخ والعظيم لم يتحلى بالصبر. المفروض أنه باعتباره ولي من أولياء الله ونبي وله مقام عظيم وشامخ، كيف لم يتمتع بالصبر؟ راح يتبين لنا، راح نتحدث عنه في يوم آخر. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قصة موسى والخضر فيها دروس وعبر نافعة. جاء موسى إلى الخضر لطلب العلم، وسأله أن يعلمه من العلوم والأسرار الإلهية. وهنا قد واحد يقول المفروض أن النبي أعلم أهل زمانه، ولماذا موسى يطلب العلم من الخضر اللي هو اعتبر ولي من أولياء الله ومعلوم أنه نبي؟ يقولون أن هناك فرق بين الأسرار، أسرار الكون، وبين العلم بالوحي التشريعي. النبي موسى في مهمته هو عالم أعلم أهل زمانه بذلك، يعني بالوحي التشريعي، لكنه ليس أعلم الناس في أسرار الوجود وأسرار الأشياء، لأنه مو محل ابتلائه. كانت مهمته أن يكون عالماً بما أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه من التشريع. على أي حال، موسى لما شاهد هذه المواقف من الخضر، مع أنه أعطى تعهد أنه يصبر ولا يسأل، وفي كل مرة ينسى ويعترض على الخضر، إلى أن آخر مرة بعد لو كان بعد صابر كان تعلم أشياء كثيرة أكثر من هذه الثلاث الموارد، لكنه لأنه لم يصبر. على أي حال، في هذا المورد هناك كلام سوف نتعرض إليه إن شاء الله في يوم آخر. هناك في كل عام نحن نعطيكم تقريرا مختصرا عن مصروف الصدقات في هذا الجامع المبارك. بلغ ما جمع من صدقات في هذا الجامع المبارك عام 1435 هجري إلى عام 1436، عام 1435 574,000، وفي عام 1436 644,000. طبعا شارك المسجد هذا الجامع في هذه الصدقات في دعم مشاريع الجمعيات الخيرية في المنطقة، مثل مركز المبرز ومركز الفيصلية. أيضا ساهم الجامع في دعم إيجارات كثيرة لكثير من الفقراء، وشراء منازل للفقراء والأيتام، ومشروع المؤونة الغذائية، وأيضا مشروع مساعدة مرضى الفشل الكليوي، وكذلك مشروع الكسوة. وبالنسبة إلى ما يرد إلى الجامع من دعم بعنوان الجامع، يعني دعما للجامع، في عام 1435 14,000 ريال. طبعا كثير من هذه الأموال صرفت خصوصا في الفترة الأخيرة في الوضع الأمني، تلاحظون يعني كاميرات وضعنا في هذا الجامع كثيرة، وضعنا هذا الحاجز وهذا الشبك الحرامي، وكثير من الأشياء التي احتاجت إلى مبالغ كثيرة. وأيضا نحن بحاجة الآن إلى صيانة، سنقدم على صيانة إن شاء الله لدورات المياه عن قريب إن شاء الله. أما بالنسبة إلى مساعدة حاج فقير في هذا العام ببركاتكم، أيضا استطعنا طبعا في عام 1435 حوالي 40,000 ريال، أما في هذا العام ما شاء الله المبلغ تضاعف إلى 90,000 ريال في هذا العام، 90,000 ريال، يعني تقريبا يمكن إلى 13 نفر استطعنا أن نساعدهم لكي يذهبوا إلى الحج. طبعا احنا نشكر حملة الدباب لأنها تعاونت معنا، لأن كان يعطينا خصم لكل شخص نرسله إليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين.